www.husainiah.org.
صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الميامين يا فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحال والحرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير خلق الله قيلهم. كلما يشتد الجذب في صحراء تشتد الحاجة إلى الماء، والواقع كلما أجدبت الدنيا من الأخلاق تحتاج الإنسانية للرجوع إلى سير عظمائها لتأخذ من سير عظمائها ومن هذا النبع ما يعيد إليها حياتها خشبا بعد ذلك الجذب. وما أتصور أكل التاريخ فلسفة غير هذه الفلسفة، يعني إحنا عندما نقعد ونستعرض سير عظمائنا أو سير أئمتنا، إنما المهم أن نأخذ من عندها أقباس أضواء نهتدي بها في ظلام حياتنا من ناحية، ونأخذ من عندها من نبعها ماء نرشه على صحرائنا المجدبة، نأخذ من هذا الخلق العالي في سيرهم حتى نعيد للإنسانية الثقة بالإنسانية. في واقع الأمر ذول العظماء فلتات هم في التاريخ، فلتات في الدنيا، وكلهم عطاء، والأرض تبقى دائما محتاجة إلى العطاء مهما تطورت، هي في حاجة إلى العطاء. انطلاقا من هذا المعنى، عندما نمر بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنجد في سيرته الغنية زادا لنا في هذه الحياة. المسيرة اللي قطعها الإمام سلام الله عليه اللي هي حياة المباركة، الواقع تبدأ من سنة 38 للهجرة وتنتهي بسنة 95، زين، فيكون مجموع عمر الشريف 57 عام. هذه الفترة ممكن أن تقسم إلى فترات. تقسم الفترة الأولى منها اللي تبتدئ بولادته، ولادته في خلافة جد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بمصرع جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن هو انولد سنة 38، الإمام علي ولى جابر بن فريق جانب من المشرق وجاب له السبايا، ومن دولة السبايا ثلاث بنات يزدجورد زوجا ثلاثة، والمعنى أعتقد في كل سنة يطرق، إنما يشار إلى مجرد إشارة. وحدة أخذها عبد الله بن عمر فولدت له سالم بن عبد الله، وحدة أخذها محمد بن أبي بكر فولدت لابن محمد ابن ابي بكر، وواحده اخذها الحسين فالقاسم بن محمد بن ابي بكر، واحد اخذ الحسين والبس علي بن الحسين سلام الله تعالى. الامام تبدا مسيره حياته من هنا. عاشر جده امير المؤمنين 3 سنوات، الفتره الباقيه من حياه امير المؤمنين سلام الله عليه عاصره بها. اذا كان يستهدف الحسين صلوات الله عليه من تسميته بعلي صلوات الله عليه ان يجد في وليده الجديد يجد ملامح جده امير المؤمنين، وكان هكذا، كان هكذا، ما اطاق عبادة جده علي ابن ابي طالب الا علي بن الحسين هو نفسه بالذات. شهادة الامام الصادق سلام الله عليه، كأنه يريد الإمام الصادق يعطينا شبه تعليل لتفاؤل الإمام الحسين بتسميته بعلي ابن الحسين، لأنه ستكون عليه بصمات جده أمير المؤمنين من ناحية العبادة والورع، وإن كان أهل البيت هم كلهم نسخ متكررة عن الإمام علي عليه السلام، لكن الإمام السجاد كان أقرب الناس به شبها في عبادته وفي ورعه. 3 سنين عاصر من حياة جده أمير المؤمنين 3 سنين، وبعدين عاشر عم الحسن 13 سنة، يعني عند وفاة الإمام الحسن يكون عمر الإمام السجاد 13 سنة، وفي واقعة الطف يكون عمره 23 سنة، وبهذا يكون أصغر من علي الأكبر، لأن أخاه علي الأكبر كان يكبره بسنتين أو بأكثر على روايات مختلفة. الفترة اللي قضاها الإمام السجاد سلام الله عليه قبل واقعة الطف، طبيعة الحال الأضواء ما تسلط عليه خلال هذه الفترة إلا الإمام. يعني إحنا لما نريد الآن نعود إلى سيرة الإمام زين العابدين نلاحظ أن الأضواء فيها الفترة تكون قليلة عادة. ليش؟ لأن فيها الفترة هو مغمور بأنوار أبيه وعمه، والواقع الإمام الحسن سلام الله عليه وانتهى دور الإمام الحسن وإجا دور الإمام الحسين، فتكون عادة الأضواء مركزة على الإمام الحسين. بالنسبة للإمام السجاد قد يغفل المؤرخون هذه الفترة، ما أقول يغفلوها بالواقع، لا، إنما أقول الأضواء تنصرف بها أكثر لمن هو أكثر بروزا منه وهو والده. تبدأ الأضواء تسلط عليه الواقع من بعد واقعة الطف. هو في واقعة الطف كان متزوج، الإمام سلام الله عليه في واقعة الطف كان متزوج، وكان عند ولده الباقر، وعمر الإمام الباقر آنذاك 3 سنين، وأم فاطمة بنت الإمام الحسن وقد اصطحبته معها إلى الطف، وبالفعل يبدو أنه كان بالشبا مع الشبايا، يعني حملته أمه في هذا السن المبكر وكان مع الشباب. زين، تبتدئ كما ذكرت الأضواء تبتدئ بالسطوع أكثر فأكثر من بعد واقعة الطف. أنا ما يهمني أني أريد أعد عمر الإمام سلام الله عليه بالسنين، مشكل الواقع يقول أحد الشعراء إن عمر العطاء لمح وعمر الجذب دهر بطوله محسوبه، ويقول شعر آخر قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. يعني إحنا ما نقدر نقيس عمر الإنسان بالسنين اللي يقضيها بزمنه، بلا أبدا، صدقني قد تلقى لك عمر طويل بالسنين لكن تبحث به من أول إلى آخر ما تعثر لك به على عطاء، وقد تلقى لك عمر يومين 3 تلقى حافل بالعطاء. الواقع الدنيا ما تقاس بعدد الأيام، إنما تقاس بالأعمال، إنما تقاس بالعطاء، تقاس بما فيها من خير. خلينا إذن نلتمس عمر الإمام سلام الله عليه من هنا من مواقفه، نأخذ ملامح حياته، نأخذ صفاته، من هنا يندفق العمر. العمر من هنا نقدر نضع أصابعنا على عمر غني بالعطاء، بالعطاء الواسع، ونبدأ ببعض ملامح حياته التي يتسع لها مجالنا. أولا الحقيقة أثمن ما عند الإنسان أن يكون الإنسان أكبر من الحزازات الشخصية. تأملي يعني أنت إذا تريد تستجلي ملامح الشخصية أكثر ما تستجلي ملامح الشخصية تستجليها في حب الذات. شو يقول الشاعر؟ أغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان الشكر والغضب، ما صرح البحر عما في قرارته من راكب الماء إلا وهو مضطرب. الواقع لما تخض أنت يطلع لك إيش أكو قرارك. إذا شوي عرضت ذات للقدح أو عرضت ذات لشيء من الغضب، إلى هنا يبدو جوهره، جوهر الإنسان ينعرف إلى أغضبته. إلى شوية اصطدمت ببعض مصالحه أو أغضبته تقدر تعرف نبيل أو مو نبيل، من هنا يتضح. زين، خلي أضرب لك بعض الأمثلة اللي تعتبر أبرز الملامح للشخصية لنأخذ منها تطبيق في حياة الإمام سلام الله عليه. أسامة ابن زيد معروف، أسامة القائد اللي النبي حشد تحت لواء المهاجرين والأنصار وأمرهم بالتوجه إلى واقعة موتة وقال نفذوا جيش أسامة ولعن من تخلف عن جيش أسامة. النتيجة هذا الرجل مات، خلف عنده ولد اسمه زيد ابن أسامة ابن زيد. زين، أسامة احنا نعرف أن من الممتنعين عن بيعة الإمام علي، لأنه قال للإمام علي أنا ما أبايعك. قال له ليش؟ قال له أنا أكو قضية صارت عندي. قال له شنو هي القضية؟ أن أسامة كان والي على سرية، السرية أرسلها النبي إلى قتال بعض المشركين، فإجوا وأسامة أمير على تلك السرية، صاروا مقابل جبل، شافوا أكو واحد عند امرأة غنم يرعى بيها، لما شاف المسلمين إجوا كبر، فرح وكبر، تبين أنه مسلم ومخفي إسلامه. شاف ألوية المسلمين إجت، شاف سرية مالك مسلمين، أحس بالنصرة بالاعتزاز، قال الله أكبر وفرح بمجيء المسلمين. قدم له أسامة، قال له لا أنت إنما كبرت وأظهرت الفرح وتريد تخفي روحك، خلص روحك. ضربه قتله، قتله وأخذ إيش عنده أغنام اشتاقها. لما رجع وشاف النبي مألوم حزين جدا، قال له يا رسول الله ما الخبر؟ قال له قتلتم هذا الرجل إرادة ما معه، اقتلته على حساب استمر أسغن أنت الشرعت. قال له يا رسول الله إنه استعاد بالإسلام. قال هل لا شققت عن قلبه؟ من ذلك أنت؟ من ذلك بشريرة الرجل؟ أنا بدي أقول أشهد أن لا إله إلا الله، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مسلم، هذا لا تبحث انت وراء هذا، هذه هي الكلمة، هالشهادتين يعصمن الدم ويعصمن المال وينطل الانسان صفة المسلم. المسلم نحكم عليه مسلم، نزوجه ونتزوج من عنده ونتعامل وياه على اسس اسلامية. اذا شهد الشهادتين انت شمدريك ان هذا متعود او مو متعود، انت داخل في امعائه، داخل في قلبه، في احاسيسه، تعرف شو اكو عنده. حزن النبي وطلع لدي من بيت المال انطدي لأهله، ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى آخر الآية. فأسامة يقول للإمام، يقول له أنا هذا اقتلت وأنا إلى الآن نادم وإلى الآن خائف، ولأن مسلم أنا مضطرب، وأنا شايفك أنت تأخذ سيفك وتقاتل المسلمين. قال الإمام على كل حال تبسم الإمام صلى الله عليه وسلم، قال على كل حال أنت ما تعرفني تكليف الشرعي. لا، الغريب أن هالكلمة مثلا ما قيلت لأحد آخر، المفروض أن الخلفاء قاتلوا أيضا، قاتلوا جماعات من المرتدين والبغاة، لمجرد انهم تخلفوا عن طاعة الخليفة يعتبروا بغاة. زين هذول رسول الله يقول للامام علي انك تقاتل الناكفين والقاسطين والمارقين من بعدي، والامام علي ما قاتل الا باخبار من النبي وبامر من النبي. يعني هذا اخبار في شيء، يعني امر في صيغة الخبر يسموه علماء الاصول، لانه عندنا اكو نوعين من الامر، مره يقول له قاتل ومره يقول لا تقاتل، نبه لي يجيبها بصيغة الخبر لكن المقصود به الامر موجودة يعرفه الاصوليين. زين الامام سلام الله عليه يقول انا ما اقتلت في واحد باختياري، النبي امرني وقاتل قاتل وما قتلت الا الباغي الا المرتد اللي يطلع على طاعة الامام باغي ومرتد. قال على كل حال انا ما بايعك. قال الامام علي انا ما اجبرك ايضا. طبعا هالحكي الامام يكلمه والايدي على السيوف، يعني جماعة قاعدين يردون يقطعوه وصلوا. لكن الامام سلام الله عليه اشار اليهم قال لهم اتركوها انا كفيله، ما حد يتكلم لها ابدا، اتركوها الى ملء الحرية، انا ما مساعد اجبر واحد على بيعه. المهم ليحدث عند المسلمين ما يؤذيهم، اذا يصير سيرة حسنة ما يؤذي احد ما عندي مانع، خليه لا يبايع هو حر، انا ما اجبر احد على بيعتي. فالرجل كان معتبر من هالنوع من المتخلفين عن بيعة الامام. زين على مقتضى القاعدة يقتضي ان ما في الاباء ترثه الابناء، من هذا ابوه والولد ايضا على سر ابيه، كان معروف ايضا زيد على سر ابيه. زين علي ابن الحسين، ابن الحسين مقتضى القاعدة ان هذا الموقف يؤثر عليه. وعندنا يعني الان انا لما اشوف واحد مثلا ويا اسرتي مو على حال ما مستعد انشرح له او اقضي حوائجه او البدي له مطلب، لكن الامام قالوا له هذا مريض، قالوا له زيد ابن اسامه مريض، نعم الان تعين علينا عيادته. قام الامام الشجاع اقبل ومعه جماعه من اصحابه، دخل عليه، دخل الى عيادته، سمع يصيح وغماه، قال له ما الخبر شنو غمت؟ قال له سيدي 15,000 دينار دين علي. قلت لي تعرف الدينار شنو كان آنذاك؟ 15,000 دينار من الذهب. الدينار آنذاك يشغل له 60 عامل، يعني كان 10 دوانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، والعامل يشتغل بدانق، يعني إلى قوة شرائية ضخمة الدينار آنذاك. الامام سلام الله عليه قال له ستقضى عنك ان شاء الله، انت لا تضطرب، انا عندي صدقات امير المؤمنين سلام الله عليه وساقضيها عنك من صدقات امير المؤمنين. فعلا ما دام من مكانه ارسل واحد قال له الان تروح تجيب لنا اكياس مملوءه بالدنانير ما يساوي 15,000 دينار. فعلا جابوا له 15,000 دينار، قضى الامام دينه وهو قاعد عنده. نبه لي في ذيك السنة كان الامام علي الامام زين العابدين مستلم صدقات جده، رجع ليها عبد الملك بن مروان. عبد الملك الواقع رجل كان خفيف بعيد النظر، يختلف عن جماعة اختلاف كبير، اولا اديب بارع، وبعدين عبد الملك عنده مواقف تنم على عن خصاته الرجل، افرض يعني مو اكو عدو يصير مهذب ويصير عاقل، افرض يختلف وياك بالرأي، لكن يختلف وياك بالرأي هو عاقل وهو مهذب وما يصدر من عنده ما يشيء. هذا الرجل هكذا كان، هذا الرجل يكتب الى الحجاج جنبني دماء آل ابي طالب، اني رأيت آل ابي سفيان عندما اولعوا فيها اهلكهم الله، جنبني يقول الدماء ما لك علاقة بالدماء هذولة، يعني مسألة حسابية، يقول له أنا مو أني أحبهم أو لا، بس المسألة أنا شفت هذول اللي أولعوا بدمائهم انتهوا، أنت جنبني على هالدماء. إلى كثير من المواقف عبد الملك. المهم عبد الملك أرجع للإمام صدقات جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، بذيك السنة اللي أرجعت إليه بدأ الإمام يرجعها. فهذا الرجل مختبى القاعدة، الإمام يقف منه موقف سلبي ما يعطي شيء باعتباره هو وشرطة منحرفين، الإمام قال له لا هذا الموقف ما يأثر عليه إطلاقا، أمر ب15,000 دينار قضي دينه. بس هذا خليه على حدة، هذا قد تقول لي أسامة
زيد بن أبي، قد يكون رجل هو عنده لون من ألوان الولاء أو ما عنده في العباء صالح، لكن شنو رأيكم مروان بن الحكم؟ زين هذا الرجل مروان مواقفه ويا أهل البيت مواقف عجيبة، يعني مو بس ويا أهل البيت، ابتداء من النبي وانت نازل، ابتداء من رسول الله إلى نهايته، هذا الرجل هو وأبوه طلعهم النبي من المدينة، طردهم من المدينة، وكان سبب من أسباب الثورة على الخليفة الثالث أنه ارجع هلولة، هذا هو أبوه. والرجل كان معروف تاريخه كله، ابتداء من أيام النبي وانتهاء بواقعة الجمل، وسهم مروان معروف كان يرمي سهم هنا وسهم ها هنا ويقول أينما أصابت فتح، وإلى إلى إلى مواقف كثيرة. هذا الرجل مروان زوجته منه عائشة بنت الخليفة الثالث، وهذا أيضا كان أحد الأسباب اللي خلق مشكلة الخليفة الثالث، لأن زوجها هاي وبنى لها بيت بالبقيع كلف أنا ذاك 50,000 دينار وصار الضجة عليه من الصحابة. المهم وهذا بالذات صارت واقعة الحرة، ثاروا أهل المدينة، المدينة ترى على خلاف تماما مع الأمويين، ولذلك الأمويين هو استهدفوها للمدينة بكل صورة، يعني رادوا بالمدينة في مختلف أدوارها أن تتحول إلى صحراء، يعني رادوا يبيدون المعالم الدينية بها، رادوا يمسكون ملامحها الدينية، رادوا تحويلها إلى بلد ملاهي. قد تستغرب أنت يعني لما تتصور أن المدينة في أيام في ذيك الفترات حشدوا لها الأمويين كل وسائل الله والطرف لإذابة الروح الدينية فيها، يعني لما تطلع على أبناء المدينة وما كان عندهم من مجالس ليلية وما يدخل في تلك المجالس الليلية تستغرب شلون صار هذا، بعدين لما تطلع لا تعرف كانت أصابع تشتغل شغل عنيف لإذابة الجانب، يعني لامتصاص محتوى المدينة الديني وتحويلها إلى مدينة لهو وعبد ومجون. خلاصة هذا أهل المدينة صاروا، طبعا صاروا ذيك الثورة العارمة بواقعة الحرة، واستهدفوا إبادة الأمويين، أرادوا قتلهم والأمويين خافوا هربوا، اللي قدر بالشيء اللي تحت إيده يأخذه ويطلع. مروان إجا مضطرب بدء الثورة، دخل على عبد الله ابن عمر بن الخطاب بن الخليفة الثاني، طبعا ليه؟ قال لي أنا أنت شوف وضعي وذولا مستهدفيني وعائلتي راح تباد، وأريد من عندك أنقل عائلتي إلى بيتك. قال لي أنا ما مستعد أقبلهم، ما أقدر، ما يسعني ولا أقدر أقابل الثوار وعرامة الثورة. راح إجا للإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له إن لي بك رحمة. لا 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 سوى يعني طلع الرحمة ها؟ يعني صلافة عجيبة، صلافة غريبة يعني هذا الرجل، يعني ما أنام له أعتقد ما كانت تنسى عود الخيزران، بعد أكو ملامح عود الخيزران اللي أمسك بإيده ونكت به شفاء الحسين بعد لا تزال، مع ذلك يقول له أنا إلي بك رحمة، على كل حال أنا قرابتك. قال الإمام ما تريد، تفضل فين اللي تريده؟ قال له هاي عائلتي، وراح تستهدف عائلتي إلى الشبي أو إلى الاعتداء، وأنا أريد أنقل عائلتي عندك. قال له على الرحم والشفاء نقل نجيبه، فعلا نقل عائلته لدار الإمام، طلعهم الإمام بنفسه هو ويا ابنه، جابهم إلى ينبع، دخلهم خارج بينبع، طلعهم إلى ينبع، عند ضيعة هناك بينبع خلاهم بالضيعة ينفق عليهم إلى أن انتهت الثورة، ينفق الإمام سلام الله عليه عليهم وعلى عوائل كثير من الأمويين، كان الإمام ينفق عليهم شوي. هاي بيش قابلها؟ هذه قابلها أن الأولاد اللي انقتلوا آبائهم بواقعة صفين، أكو جماعة آبائهم انقتلوا بواقعة صفين من الإمام علي، ذولا يتاماهم حقهم طبيعيا يعني في بيت المال، بيت المال مصرف من مصارف ابناء الشهداء، يكفلون الى ان يكبرون الى ان يتعدون يتخطون مرحلة اليتم. لما انقتلوا هذولا معاوية حرم هذولا كلهم اللي انقتلوا اباهم مع الامام علي، حرمهم من رغيف الخبز ما ودك، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه الله. الغرض الإمام سلام الله عليه كفل هالمجموعة من العوائل، ومو بس هالمجموعة، مجاميع غريبة يعني. تصور حتى الجماعة اللي يلتفون حول الأمويين، تصور كل المؤرخين يقولون عال الإمام السجاد 400 بيت بالمدينة، كان يصل إليها الطعام، يصل إليها القوت، يصل إليها الغذاء. 400 عائلة يعولها بنفسه. طبيعة الحال كون الإمام في هالموقف الموضوعي ومع جماعة هم ألد أعداء ما تزال أيديهم تحمل دماء آبائه وأجداده، وتحمل دماء أعمامه ودماء أسرته، ومع ذلك يقفون هم الإمام سلام الله عليه هذا الموقف. زين، من هنا يتجلى لك جانب من جوانب الشخصية. جانب ثاني من جوانب الشخصية في حياة الإمام سلام الله عليه، نتلمس روح العطف الظاهرة الثانية اللي تستأثر بحياة الإمام زين العابدين. الغريبة هاي الظاهرة لعلها من أبرز الظواهر في حياته، وهي انصرافه إلى عشق العبيد. الإمام لما إجى، لما نشأ، المدينة كانت مملوءة بالعبيد وبالموالي، يعني بلاد المسلمين كافة. ليش؟ لأن تعرف على أثر الفتوحات، الفتوحات استوها فتوحات المسلمين، جهاد المسلمين وراجعين وجايبين كميات كبيرة من الموالي. وبطبيعة الحال الرق والموالي يعني مو ظاهرة طبيعية، ظاهرة ثانوية. الإسلام يطرها أيام الحرب، إذا المسلمين طلعوا وقاتلوا مشركين وجابوا أسارة، الأسارة يصيرون موالي، يصيرون أرقاء، ظاهرة غير طبيعية. كونك تجي إلى إنسان تحول إلى بضاعة تباع وتشرى مو سهلة، لكن هي لون من التأديب لهؤلاء الأسارة، وبعد ذلك يشعرون بعتقهم. الإمام بدأ هالظاهرة هاي لاحقها، يشتري العبيد خلال السنة كلها، أول يوم ثاني يوم، إلى أن تمر عليه السنة كلها يشتري بها العبيد، إلى أن ينتهي شهر رمضان وصير ليلة العيد، يبعد الإمام صف قدامه صوت ويجمع العبيد. فلان يقول له بلى سيدي، يقول له أنت اليوم الفلاني سويت الذنب الفلاني، مش هكذا؟ يقول بلى. ويوم الفلاني كذا، ويوم الفلاني كذا، إلى أن يمر عليهم واحد واحد، يقررهم بما صنعوه خلال أيام السنة، ثم يقول لهم هالليلة شنو؟ يقول لهم ليلة عيد. شو معنى عيد؟ أنا أقول لكم الله يعود على عباده بالرحمة وبالمغفرة. أنا اللي أريد منكم أولا أنا عطوت عنكم، وحدة. ثانيا أنا أعتقتكم لوجه الله عز وجل أن تشيلوا أيديكم إلى الله، قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفى عنا، اللهم اعتقه من النار كما اعتق رقابنا. يشيلون ذول ايديهم يدعون، والامام يؤمن على ادعيتهم حتى اذا فرغوا. قالوا انتوا الان اصبحتم عتقاء، بس انتظروني، ما حد اخليكم عالة على الناس تتفقون. الناس يدخل الى البيت يطلع لكل واحد شرة حسب استعداده، فيها كمية من الدنانير، يقول له اكتسب بها بارك الله لك فيها. هذا دأب في عتق العبيد حتى عرف عنه. انا شفت عبد العزيز سيد الاهل ينقل عنه رقم عجيب، يعني الرقم اللي ينقل عنه اعتقد مبالغ به زايد، يقول اعتق 100,000 اداني زين قريب، يعني الرقم اللي ذكره، ومو بس هو، اكثر من واحد يذكر هالرقم، بس اعتقد مبالغ به. مهما يكون المهم المبدأ، الإمام سلام الله عليه كان من ملامح شخصيته ولع بالحرية، ومن مظاهر الحرية عنده أن لا يبقى إنسان عبد، لأن العبودية لا تلتقي مع الإنسانية بحال من الأحوال. زين، بعد خليني نتلمس وجه آخر أو بعض الملامح الأخرى في حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه. شوف صدقاته، هذا الرجل كان يجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الأموال، والدقيق والطعام وصار يمر على البيوت. شو تعبير المؤرخين؟ تعبير المؤرخين يقول ما فقد أهل المدينة صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ما كانوا يعرفون أن هذا اللي يصلهم ليل من أين يأتي إليهم؟ الباب تطرق عليه بالليل ويصل الطعام إليه. ترى أنت الآن قد تتصور هالمعنى شوية مثل الغريب، لأن الأجواء اللي تعيش بها أجواء تختلف عن ذيك الأجواء. تعيش أيام خير، أيام رحمة، كل بيت غني، كل بيت ثري، ما تتصور. بس أعتقد بعض الأشخاص اللي عاشوا فترة الجدد وعاشوا فترة الفقر يعرفون أن ذاك البيوت اللي كان يعوزها اللحم ويعوزها الطعام، وشلون كانت تنظر إلى المغيث نظرة الأرض الجدباء إلى ماء المطر. وكان الإمام زين العابدين إذا جن عليه الليل يحمل بيده الطعام والأدقة والأموال. يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. في ذاك الوقت أحسسنا من الذي كان يصلنا. صدقات أيضا كانت بالسر، يعني من حيث لا يشعر بها أحد حتى مع أقرب أقربائه، يعني ما يخلي بعض أقاربه يطلع بأن أوصل إليه. وأعتقد هذا المبدأ هو مبدأ آباء الإمام ابن المؤمنين سلام الله عليه. يخلي هنا فرق قاعدة رائعة. القاعدة يقول الجود ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتلمم. لما تريد الجود يقول أنت تكون تبتدئ، ويجي واحد محتاج يوقف عليك ويقول لك تعطيني، ما يصير جود. هذا ينتقل من جود يصبح بيع وشراء، يصبح عملية عوض ومعوض. لا، الجود أن تبتدئ قبل أن تسأل. هو هذا المبدأ، كان مبدأ أهل البيت. يقول الإمام إني أكره أن أرى عليك ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. والمفروض أنا ما بعطيك من عندي، أن الله عز وجل خول، الله تبارك وتعالى خول عباده بما عندهم. الأموال، احنا نعرف أن الأموال عند المسلمين ما مملوكة ملكية واقعية، ملكية تخويل، ملكية اختصاص، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن أنا ما أعطيك إلا ما أمر الله به. هذا كان دأبة، وهذه من ملامحه البارزة بالعطاء، أنه صلوات الله عليه إذا أراد أن يعطي أو أن يتصدق ما يخلي واحد يشعر بأن المتصدق عليه هو زين العابدين. وذلك خير ما يمثل مكارم الأخلاق، أو ما يمثل نبل النفس وسمو النفس. من بعد، هل هذا النبل يتوقف، أو هذا العطاء يتوقف على العطاء المادي أم على العطاء الروحي أيضا؟ لا، على العطاء الروحي أيضا. أنا ما أتفكر أكو واحد في أيام الوليد، هذا عامل الوليد هشام، إسماعيل بن هشام عامل الوليد، كان من أكثر الناس عداوة لآل أبي طالب هذا الرجل، ومن أكثر الناس أذية للإمام زين العابدين. وكان الإمام يتحمل أذيته وما يقابل إطلاقا، إلى أن عزله الوليد. لما عزل الوليد راد ينتقل من عنده، قالهم وقفوه بالشمس وخلي الناس يمرون عليه تبلون من العقاب، يهزؤون بي يشقرون من عنده. الإمام جمع غلمانه وأتباعه وأقاربه، قالهم لا يكون واحد من عندكم يتذكر أن هذا يوم من الأيام عدو من أعدائنا، لا يكون عطائنا يقف على أيام الرخاء وعلى أيام العلاقات الحسنة، لا، فليكن عطائنا في أيام الشدة والرخاء، وليكن العطاء كما يكون بالمادة فليكن بالأخلاق. مر عليه، نكت في أذنه، سلم عليه أولا وسأل سؤال حفي، ثم نكت في أذنه قال له إن كان انظر ماذا يعوزك فإن عندنا ما يكفيك إن شاء الله. الرجل هذا يهز برأسه، شوف المعدن هذا، المعدن الغريب في بابه، يقول له الله أعلم حيث يجعل رسالته. زين، فلننتقل إلى ملامح أخرى. طبعا هذه الملامح ترى مترادفها بعضها بالبعض الآخر. نبل النفس من أجل الخلق، العبادة من أجل رفع مستوى الخلق، العطاء من أجل وجه الله، كلها يلتقي بعضها مع بعض وترتبط بهذا المعين الذي لا ينضب من الأخلاق التي ولدتها السماء في الواقع او التي غرستها السماء. زين، اللحظة ان هذا الرجل يرى ان كل نشاط من صدقة او من عفو بعد مقدرة او من عطاء او من احسان الى عدو هو لون من الوان العبادة. اما العبادة بشكلها المظهري فكانت عند الامام على اتم ما يكون. صلاته يقولون كل من يكتب في حياة الامام زين العابدين يقولون كان يخرج يجلس الى جانب نخلة يصلي ركعتين، ينتقل لنخلة اخرى يصلي ركعتين، عند مجموعة نخيل هاي من نخل الصدقة كان الامام الى جانبه ويقوم يتنقل من مكان الى مكان ويصلي. الشاء ما اريد ان احدد الاعداد اللي ذكروها اشقد بين اليوم والليلة، المهم ان الامام سلام الله عليه كان كثير الصلاة حتى كان يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده وحتى لقب بالسجاد لأجل ذلك. كانت هاي الثقنات الى جانبه جلم والجلم يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده. هذا جانب. الجانب الاخر اللي تتجلى بعبادته جانب الادعية. الحقيقة لعله النجمة تقدر تعتبرها المشعة في حياة الامام سلام الله عليه حياة الثقافية هي الصحيفة السجادية. الكوكب اللامع الصحيفة السجادية انجيل آل محمد هي الواقع مظهر من مظاهر عبادة الامام. بس هو يحاول ان يعرب عنها الصلة بينه وبين السماء. ليش يعرب عنها؟ يعرب عنها بهذا اللون من الادعية. انت عندما تطلع على الصحيفة السجادية اول ما يلفت نظرك فيها الشنخية. اكو بيها شنخية بينها وبين القرآن لان هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن، ابن النبي، ابن الوحي، مو الشكل، ابن من نزل الوحي ببيته وحده، ابن من تلمل على القرآن الامام علي، ابن من شرب مفاهيم القرآن، وهو من هالشنخية من هالنوع. لذلك انت لما تقعد تتسمع الى الفاظ الصحيفة السجادية ما تلقى اكو غرابة بين هالشنخ وهالشنخ، لان كلها معدنها السماء، كلها من هذا المنبع تستمع له. ربي كم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صدري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صدري فلم يخذلني. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. اتأمل هالمنبع الرقراق الروح الصوفية المتجلية التي تسبح في ملكوت السماء والتي تعرف كيف تتصل بخالقها. يقعد صباحا يريد يتصل بالله عز وجل فيقرأ الله في الشمس المتوهجة ويقرأ الله في ملامح الكون، تسمع النغم المموسط يصوغ في عبارات. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلده، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلده، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. وامشي بي. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. بأبيك أخذ ملامح النبع أقيسها بما كان إلى جانبه آنذاك من نصوص أدبية، هل تلمس أن هناك لون يمكن أن يسمو إلى هذا المستوى، إلى هذا اللون؟ تعرف أن هذه الشنخية شنخية تفردت. يجمع لي الليل إذا جن عليه الليل، يبعد يرى أن عليه تبعات والتزامات. يكون يعطي اليد المحتاجة، يشبع الفم الجائع، يريد له مصدر. أين يجد المصدر؟ يجده عند عطاء واهب العطاء، عند الله. يجن عليه الليل يقول اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبتغي الجاهي بالإقطار، فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك، فأبتلي بمدح من أعطاني وأفتتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع. تلمس هذا اللون من الضراعة الممزوجة بحكمة والممزوجة بنصاعة الطلب ووضوحه وتحديد الطلب بأن لا يكله إلى غيره، حفظا على ماء الوجه والكرامة. ويمر علي بن الحسين على جنازة تحمل أو يخطر في ذهنه القبر، فتسمعه ينادي: إلهي ارحمني عند ارحم في القدر وحشك، وارحمني محمولا على أيدي الأحبة، أو ارحمني محمولا، ترفق علي محمولا، قد أخذ الأقرباء أطراف جنازتي. استمر تقرأه فترى الدمع مترقرق بين الجفنين، وترى نبرة الحزن شائدة على اللسان، وتلمس هذا اللون من الخشية تدخل عند الإمام فتهزه من قرن إلى قدم، فتعرف مقدار سلة هذا الإنسان بالسماء. وهكذا أنا ما أحب شوية أطول عليك، كل ملامح الإمام السجاد سلام الله عليه ملامح يرتبط بعضها ببعض، وكلها تتعانق يعانق بعضها بعضا، لتنتهي إلى أنها لون من ألوان العبادة، وإلى أنها لون من ألوان العطاء الذي منحته السماء إلى هذه الصفوة من هؤلاء الناس. الإمام هذا بجانب، الجانب الآخر اللي استأثر بحياته واللي استدعى كثير من التساؤل، أن ليش الإمام زين العابدين ما إلى نصيب في واقعة الطف من القتال أو الجهاد؟ أعتقد ما أكو واحد مطلع على التاريخ ما يدري أن الإمام السجاد كان في غاية المرض في واقعة الطف، أصلاً ما كان يرفع رأسه. تتصور أن الواقعة كلها ما شعر بها الإمام السجاد، تدري أو لا؟ يعني المؤرخين يقولون آخر رجع الحسين، رجع أحب أن يقضي هالفترة وين؟ خيمة الإمام السجاد. أقبل وجد عنده عمته زينب تمرضه الإمام السجاد طريح على الرمل، لما وقع بصره على أبيه قال: عم هذا ابن رسول الله قد أقبل، سنديني إلى صدرك، دعيني أؤدي له الاحترام. قال الحسين: لا بني، إنك عليل لا طاقة لك على الحركة. سأل الحسين: كيف أصبحت يا بني؟ قال: بخير، ما أبقاك الله لي يا أبا. ما تقول أنت طيب أنا بخير. قال: أبا أنا أنكرت منك في مجيئك هذا شيء. قال: ما هو؟ قال: أبا كنت إذا جئت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، وأراك هذه المرة رجعت وحدك. الحسين أحرج، فلجلجت ترقرقت في عينيه دمعة. زينب أيضا حدقت بوجه الحسين، راح يجاوبه يحط أمام الأمر الواقع. بالأخير شاف لا مندوحة عن الجواب، قال: بني عظم الله لك الأجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوردان. قال: أبا وقتل عمي العباس؟ قال: بلى. قال: أبا وماذا صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال: شبت الحرب بيننا وبينهم، فطابت الأرض من دمائنا ودمائهم. قال: أبا أين أخي علي الأكبر؟ قال: قتل. قال: أين ابن عمي القاسم؟ قال: قتل. دام يعدد له واحد واحد. لما سمع ذلك قال له الحسين: بني أعلم إنه لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. عند ذلك صاح: أما علي بالسيف والعصا. قال: ما تصنع بهما يا نراعيني؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن حرائر رسول الله. قال له الحسين: بني مكانك أصاح أخي زينب تعلقي به، يلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. إذا الإمام السجاد ما كان شاعر بالواقعة كلها. يسأل أبو الحسين عما جرى، نعم شوكت شوية أفاق، أفاق عندما هجمت الخيل على المخيم. هذا المنظر اللي ما كان الإمام ينساب ساعة من الساعات، ودخل عليه أبو حمزة الثمالي قال له سيدي إن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، أنتم من عندكم ما تحت فأنت أنت آخر، ليش هالدموع دائما غرقان بدمعك؟ ليش دائما بهاللوعة والأسى؟ واقعت الطف مو جديدة عليكم، انت كل اباك راحوا قشعا بالسيوف والرماح. التفت للامام قال نعم، شكر الله شعيك يا ابا حمزة صدق، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. اقبلت اليه عمته، دخلت عليه وهو مشجع على الارض، قالت عم ما نصنع؟ وغريب هذا السؤال، يعني ما المفروض ان زينب تسأله تقول له ما نصنع؟ كل واحد يعرف ان النار يمه وتريد حرقه يهرب عنها غير، لكن يظهر في تقول له ان الحرق هم مكتوب علينا ان نتحمله، اذا مكتوب علينا نستعد الى ان نتحمله. قال لا اما غروا على وجوهكم بالبيداء يمتران خواتح شيئا من خيم العيد خيم ينخن، وين راح وين ما عمش بالكفر شيمة. إذن هالمناظر كلها ما بارحت ذهن الإمام، كان يذكرها، وبعد ايش يذكر دخوله إلى الشام. يقول الإمام إلى أن قربنا من مجلس يزيد ابن معاوية أقبلوا إلينا بحبال ربطونا مثل الأغنام، كان الحبل في عنقي إلى كتف عمتي زينب إلى أكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. يقول صاحب مقاتل الطالبيين التفت يزيد للإمام السجاد قال له اصعد واذكر للناس بغي أبيك علي وما جرى لنا من أبيك. قال له ما أعرفني بذلك، بس جيبوا لي منبر. جابوا له منبر، صعد الإمام على المنبر، قال أيها الناس أعطينا ست وفضنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فضنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا المهدي. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرضا، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتلى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن رسول الله، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا ابن نور المجاهدين وابن تاج البكائين. ولم يزل يقول أنا إلى أن قال أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول بكربلاء، أنا ابن من رأسه من العراق إلى الشام يهدى، أنا ابن محجوز الراس من القلاع. لم يزل يقول
لا نام حتى وجى الناس بالبكاء. وقال يزيد للمؤذن ويحك اقطع عليه خطبة. صعد المؤذن لما صاح الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. قال الامام شهد بها دمي ولحمي وبشري وكل جوارحي. لما قال اشهد ان محمدا رسول الله التفت الامام الى يزيد قال يزيد محمد جدك ام جدي؟ قل اذا كان جدي فلماذا شبيت عياله وقتلت اولاده؟ بعد من المناظر اللي ما ينساها الامام بالشام ما ينسى تلك الخربة التي ما كانت تحميهم من الحار ولا البار. يقول المنهال نظرت الى الامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين. قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما ارادك من الله؟ طلعك وانت بها الحال من الله؟ قال يا منال ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. انا اخرج شوية وروح عن ضغط بدني. ويصيح وعد الله إن عشيرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.